شيخ الحويني راجل أصبح الآن بينه وبين القبر خطوات.
يوم الأربع اللي فات والثلاثة اللي فات جبت فيديوهين لأبو إسحاق الحويني وهو بيتكلم بيعتذر على أخطاء فقهية وعقيدية ودعوية ارتكبها وبيعيط بقول أنا في نهاية عمري عشان ربنا يغفر لي وعايز أموت تايب، وبيقول إن أنا ضليت الشباب وأضليت الناس، كنت ببحث عن شهرة وكنت بحط بصماتي على أحاديث، وكنت الكلام اللي قاله وأنا زعته لكم.
شيخ الحويني ده كان واحد من ثلاثة في مصر بيقوموا بتزكية الشباب اللي ينضم لداعش، يعني يروح بتوصية منه.
ما هذا الكلام الذي لا يسيغه أي إنسان له أدنى ذوق يقول هذا الكلام؟ ومع ذلك وبالله أحلف، وأنا عادة لا أحلف على كلامي، لا أحلف على كلامي أبدا إلا يعني لما أتورط حاجة كده، وبالله أحلف أن هؤلاء الأربعة لو أن الله هداهم لكان أحب إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يميت أهلا ومرحبا وصباح مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بتسمعنا في حلقة جديدة من البودكاست. وحلقتنا النهاردة حلقة شخصيات. حلقتنا النهاردة مع شخصية عظيمة جميلة، يعني شخص أنا بحبه جدا ومؤثر جدا، هو فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني.
أبي إسحاق الحويني، كل كلام تسمعه عن الله عز وجل أو صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل فيه سمعنا وأطعنا، وحاول حتى لو كان شاقا عليك حاول أنك تفعله، حتى لو تفعل جزءا منه والله عز وجل يعينك على الباقي.
في حلقات شخصيات بنحاول نستهدف شخصيات مؤثرة ناجحة، يعني تاريخ الإسلامي المعاصر والماضي مليان بالشخصيات العظيمة اللي نقدر نستفيد منها. ففضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني من الشخصيات دي. يعني ليه نتكلم عن الشيخ الحويني؟ علشان هو من الناس العظيمة قيمة ومقاما وعلما، ومش واخد حقه، مش واخد حقه بجد. يعني نقطة واخد حقه ديت اللي هو إن الناس تعرفه، يعني إن الناس تعرف فضله وقيمته وعلمه وتقدره و ربما يعني الخمسة اللي هيسمعوا البودكاست يعني بإذن الله الحلقة دي تفرق معاهم، وده من أهدافي أصلا إن أنا بعمل الحلقة علشان نستفيد من تجربة الشخص، وعلشان خاطر الشخص ياخد حقه في قلوبنا احنا. ربما الخمسة أو الخمسين أو الخمسة آلاف اللي يسمعوا البودكاست أيا كان يكون الأمر إيجابي بالنسبة لهم إن هم يعرفوا عن الشيخ ويقدروه، ربما ده يفتح لهم مجال أصلا بعد كده إن هم يسمعوا للشيخ وإن هم يتعلموا منه، ربما ده يفتح لهم مجال حتى ان هم يتقبلوا الشيخ. يعني نقطة واحد بدقن كده ولابس ابيض مش عارف ايه يا عم ده سلفي ده مش عارف، طب وانت ما تعرفوش اصلا؟ طيب يعني هي فكرة ايه ان احنا بنسمع عادل امام من سنة مش عارف كام وهو مربي دقنه او مركب دقن يعني وحالق الشنب ولابس ابيض فابيض ولا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، خلاص يبقى كده الموضوع ايه إرهاب يابا، يعني خلينا بعيد. لكن لما نقرب ونسمع منهم مش عنهم الموضوع بيختلف. حجازي محمد شريف هو اسم الشيخ أبو إسحاق الحويني، يعني للمفارقة أبو إسحاق ده كنية والحويني ده لقب. الحويني نسبة إلى بلده اللي هي اسمها حوين مركز الرياض كفر الشيخ، وأبو إسحاق دي كنية الشيخ اختارها لنفسه حبا لسيدنا سعد بن أبي وقاص. يعني هو لما جه اختار لنفسه كنية لقى سيدنا سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق فقال أبو إسحاق، اختارها لنفسه. المهم يعني لما هنروح نتفرج على حياة الشيخ أبو إسحاق الحويني هنتعرض لحياته لعلمه لدعوته لدينه، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. الشيخ الحويني اتولد سنة 1956، يعني تقريبا 64 سنة، يبان عليه أكبر ولكن يعني كما يقال أنهكته الدنيا وأرهقه المرض وحطمه الناس. يعني لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت نعم عندما حطمه الناس. فسيدنا وشيخنا ربنا يحفظه الشيخ أبو إسحاق يبان عليه السن، يبان عليه أنه كبير، لكن الشيخ يعني طبعا كبير مقاما، لكن سنه 64 سنة، فمش يعني مش العجوز يعني، لا 64 سنة، لكن الشيخ قابل كتير تجارب، ويعني سلك طويل جدا من التحديات في حياته كلها. الشيخ بدايته أصلا يعني من أيام إعدادي وثانوي كان شاعر، أيوة كان بيحب الشعر وبيكتب شعر وبيلقي شعر، حتى أنه هو حصل على جوائز في الموضوع ده تقريبا في إعدادي أو ثانوي. بعد كده الشيخ اتحرك في المسار العلمي ودخل كلية أصول دين، لا ده ما حصلش والله، ما دخلش أصول دين، ده دخل كلية ألسن أسباني، سبانيش يا فندم، يعني راجل بيتكلم أسباني. يعني هو حتى الشيخ كان بيحكي عن الموضوع ده اللي هو إيه، قال لك أنا طلعت أنا الفاشل بتاع العيلة، يعني اللي هو ما دخلتش طب ولا هندسة، قال لك خلاص عليه العوض ومنه العوض، باظ الواد. فهو دخل ألسن أسباني ونفع الله به في مجال غير المجال اللي هو درسه أصلا، اللي هو مجال الألسن، وبقى أحسن عند الناس كلها من المهندس والطبيب. ربما رحلة الشيخ العلمية يعني تكون مثيرة صراحة، بدايتها أصلا يعني مجرد البداية، الشيخ لما كان بيدرس كان موجود في القاهرة، هو أصلا من كفر الشيخ، فكان موجود في القاهرة، فكان بيحضر محاضرات وخطب فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. فالشيخ كشك كان رجل ضرير، رجل كفيف لا يرى، فكان الأحاديث اللي هو بيحفظها كان ممكن حد ينقلها له وما يخرجلوش الحديث، فممكن يقول حديث ضعيف بتحصل. المهم فالشيخ كشك كان بيخطب في مرة فقال حديث، الحديث ده كان ضعيف. الشيخ الحويني في الفترة ديت كان بيتعلم علم شرعي برضه، فهو كان بيقرأ كتاب تقريبا لابن القيم، فقابل الحديث ده، وابن القيم قال الحديث ضعيف، قال خلاص بقى يعني ايه، نروح نعرف الشيخ علشان خاطر يعني ايه يوعي غيره وما الى ذلك، يعني تصحيح يعني. المهم فكرة ان هو يوصل للشيخ كشك، يعني ان هو الشيخ نازل من على المنبر بقى، او مثلا بعد الصلاة الناس بتبقى صفين كده عشان تسلم عليه، فهو لما كلم الشيخ بدأ يكلمه فيقول له يا شيخنا والله في بس حديث كذا حضرتك قلته ضعيف. فقال له ضعيف ليه؟ فهو سكت كده ما مش عارف. فأمشي قال له كلمة حلوة جدا، قال يا بني تعلم قبل أن تتكلم. الشيخ في الفترة دي اتحرك فعلا ان هو يعني يدوس بقى في العلم الشرعي وخاصة علم الحديث عشان يعرف ليه الحديث ده كان ضعيف، وبدأ يتعلم في علوم الرجال بيسموها كده في تخصص علم الحديث. وفي نفس الوقت كان مجتهد جدا في الكلية بتاعته، وطلع الأول 4 سنين في ألسن أسباني، وجات له منحة وراح أسبانيا يكمل دراساته هناك، بس ما عجبوش الوضع فرجع من أسبانيا، وقدر الله سبحانه وتعالى ان هو يسافر الأردن بقى المرة دي علشان يتعلم العلم الشرعي وتحديدا علم الحديث من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في تحضيرنا للحلقة دي حبينا ان الموضوع ما يكونش مجرد ان معلومات جمعناها وجينا نحكيها وبس، بجد انا اخترت ان انا يعني ادور على شخصيات تكون اقرب مني للشيخ. انا ما شفتش الشيخ في حياتي ولا مرة، يعني مشافهة كده ما قعدش معاه، يعني ارجو ذلك، اتمنى يعني نفسي والله، ما شفتش الشيخ ولا مرة، بس اعرف ناس شافت الشيخ. فتوصلت مع واحد من تلامذة الشيخ، وهو الشيخ محمد عبد التواب، من تلامذة الشيخ ويعني ملازم له تقريبا بقاله 5 سنوات، فدردشت معاه شوية ويعني حبيت ان انا اطلع منه بكلام حلو.
عملت زيهم، رحت سلمت عليه، قبلت على ايده، وانا ارتعد، انا بقى ايه، ما اكلم الشيخ يعني غلطه. قلت له يا شيخنا انت قلت في الجمعه اللي فاتت حديث كذا وكذا، حديث اللي انا قلته، والحديث ده ابن القيم بيقول عليه انه كذب غير صحيح. قال لا بل صحيح. قال لي بل صحيح؟ قلبي وقع، ده انا راح اصلا من قبل ما اتكلم مش عارف اقف يعني. قال لي لا بل صحيح، اسكت. قال لي طب ليه يعني ما يبقى صحيح؟ هو شوية على أبو بكر، ثانية اثنين إذ هما في الغار ومش عارف إيه، وقعد يعدد في مناقب أبي بكر، وأنا هقول إيه؟ فعلا ما عنديش كلام أقول. ابن القيم قال وخلاص وانا قلت زي ابن القيم بيقول. وبعدين قال لي كلمة واحدة هي اللي خلتني أتعلم علوم الإسلام على رأسها الحديث، قال يا بني تعلم قبل أن تعترض، دايما يكون جاب شاكوش وضربنا على دماغي، تصببت عرقا ومشيت وأنا خزيان كأنما ديك نقرن. تعرف نقر في الديك في المنام بموت.
الشيخ الحويني في بداية دعوته في مصر يعني خلاص بقى هو اتعلم وتأسس وبقى تمام جدا، فبدأ ان هو يعلم الناس وينشر الدين الحق. فنقطة ان مصر بلده اللي هو مولود فيها وعايش فيها مليانة بالبدع والقبور والأضرحة والصوفية حاجة أجارك الله، فنقطة ان هو يجي يخالف ده كله ويقول للناس على فكرة ده كله غلط ولا يرضي الله، الموضوع كان صعب. ونقطة ان هو يعني مش بقول كان هو الوحيد بس وكان هو الأبرز وكان يبان فعلا ان هو الوحيد، يعني بنسميه كده ده الجيل الأول في مصر اللي هو بدأ ان هو ينشر الدعوة السلفية. السلف دولت اللي هم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ ان هو ينشر الدعوة ويحارب حرفيا ويجابه ويسند، يعني الموضوع كان فيه تضحيات لنشر السنة الصحيحة، وتقدر تقول كده ما فيش قبله حد يعني. فهو كان عارف اللي هو كان بيبني ومحدش يعني ايه يسند عليه، يعني هو يسند على حد، كان موضوع معقد جدا. ومع ذلك الشيخ يعني ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره، لا كان مكمل، كان مكمل جدا ودايس وعارف اللي هو ايه بقى ويتمرمط واتسجن تمام. وحتى ان هو يعني ربنا يرضى عنه لما بيجي يتكلم في دروس بيقول اه اتسجنت وحصل كذا وحصل كذا. ومن الطرائف اصلا ان الشيخ يعني على الرغم ان هو رجل يعني متخصص في العلم الشرعي وخاصة علم الحديث، لما تلاقيه بيدردش معاك كده فيقول لك ايه، بيقول لك وقريت مذكرات الفنانة مش عارف مثلا نبيل عبيد ولا الرقص مين مش عارف، ايه ده انت بتعمل ايه يا شيخنا، انت يا عم انت مالك انت. لا الرجل مهتم لأمر هذه الأمة، فبيقرأ أي حاجة تزود الوعي عنده، ما يبقاش الموضوع بالنسبة له اللي هو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. أيوة ده حلو، بس هو لا، فكرة إن هو شايل هم الدعوة فهو جاي يعلمك الدين، فلازم يكون فاهم الوضع بتاعك أنت وانت هتتقبل منه ليه ومش هتتقبل منه ليه وهتسمع ازاي والموضوع هيمشي ازاي. طريقة تعامل الشيخ معاك يعني معتمدة بشكل كبير على قرايته هو للواقع بتاعك، فهو يبص للواقع السياسي وتلاقيه مثلا يقولك قرأ مذكرات عبد الحكيم عامر مثلا ومش عارف مين من مجلس الثورة والرقاصة ملم فكرة الإلمام، غير ان هو اصلا مجيد للغه الاسبانيه، ف يعني دي حاجه كويسه جدا، مش مجرد حد متجرد عن الدنيا. ودي نقطه مهمه جدا يعني دائما بننقلها، وهي نقطه ان الالتزام ليس ترك الحياه ولكن الالتزام هو ترك الحرام بس. فهو الشيخ ربنا يرضى عنه كان بيؤصل للنقطه ديته، وكان هو بنفسه بيعملها، فهو كان يعمل ايه، كان بيسيب الحرام ما يعملوش، بس في نفس الوقت هو متعلم ومثقف وكمان يعني متشرع يعني أستاذ في علم الحديث ويعلم الناس، في ذات الوقت برضو محيط بالواقع اللي هو فيه وشايف الدنيا فيها إيه كويس علشان يقدر يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، بصيرة من علم وبصيرة من دراية الواقع.
حتى قلت لولادي كان زمان، قلت قصة عروة بن الزبير لما أبوه ترى السابق، وفي نفس الوقت مات ابنه، كان عنده 4 أبناء مات واحد وكان عنده ساق، قال لهم إيه وأنا بصلي اطعوها، يعني حبوا يسقوا خمر ما كنت يعني أدفع بلاء الله بمعصية الله ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. المهم لما سمعت دي بعد كده يعني قلت لولادي انظروا هذا كلام أبيكم عن البلاء وهو في عافية، ما أنا لما أقول له عروة قطعت ساق ما قطعت إلا حصل لنا كمتكلم يعني ولا حاجة. قلت لهم هذا كلام أبيكم عن البلاء وهو في العافية، يعني قالها بخفة وسهولة وكذا. المهم لما حدث هذا الأمر والله وبالله وتالله لم أشعر ببرد الرضا الذي كنت أقرأه في الكتب إلا في هذه المحلة، وازددت حبا لربي تبارك وتعالى فيها فعلا والله، عدتي فعلا محبة الله ورسوله. أنا قليل العمل، ممكن لو قلت لي إيه الأعمال الجيدة اللي أنت عملتها كويس يمكن ما أقدرش أعطر على أعمال ذات قيمة إلا هذه المحبة لله ورسوله.
ومن إجمالي الابتلاءات اللي اتعرض لها الشيخ وهي بتر ساقه. الشيخ بعد سن معين ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإن ساقه هتقطع، يعني حتى هو كان في المستشفى والطبيب جاله وبدأ إن الطبيب يخش له في حوارات والصبر يا شيخ يابا انت عاوز تقول إنجز كده، فلا الموضوع يا شيخنا إن هنقطع رجلك. فهو بيقول أنا بحمد ربنا بجد، نقطة إن أنت بجد بتتحط في ابتلاء حقيقي، أنت من زمان بتتكلم عن صبر سيدنا فلان في صبره على كذا وسيدنا فلان في صبره على كذا. طيب أنت عمال تتكلم، تعال نجرب بقى، تعال خش جوه أوضة العمليات بجد وتعرض لابتلاء حقيقي وشوف صبرك هيبقى عامل إزاي. فابتلي الشيخ بالسجن وابتلي الشيخ ببتر الساق، وكان الشيخ دائما يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الابتلاءات، لأن الابتلاءات يعني بتعبير كده تصقل العبد، يعني بتغسله كده وبتخليه أحسن. الشيخ ربنا يرضى عنه يا رب لا يختزل جهدا في خدمة الدعوة والدين. الشيخ اللي غلط زمان في البدايات كده غلط غلط وقال كلام مش صح، وده وارد يعني احنا بشر، فيجي الشيخ بعدها يقول ايوه انا غلط يا فندم، الغلط ده مثلا كان في كتاب او الغلط ده كان في فيديو شافه 1000 واحد شافه. يجي هو بقى بعد ما بلغ العمر ده يطلع على الشاشات ويشوفه الملايين ويقول ايه، ويقول انا اخطأت. ادب 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 ما بعده ادب، حاجة كده تخلع القلب. مجرد بس وانت يعني انت يعني بتسمع حد قيمة وقامة علمية وقدوة ويعني والناس بتمشي وراه آلاف مؤلفة ويقول ايوه انا غلط، يعني قدوة بجد يعني لا بجد والله الواحد يعني احنا ناس غلابة والله. لما الواحد مننا يعني بيغلط في غلط معين وانت عارف ان في 15 واحد اصلا بيبصوا لك كده وبياخدوك قدوة، في يعني في هم اتنين اصلا مش لاقينهم اصلا بيبصوا لك وبياخدوك قدوة، وانت مثلا عملت حاجة غلط معينة قدامهم هتلاقي نفسك بتعمل حوارات علشان تبين ان اللي انت عملته ده اصلا كان صح، علشان ما تبانش قدامهم ان انت غلطت في الحاجة الفلانية، وده كبر كبر نفس. لكن الشيخ ربنا يرضى عنه على الرغم من علمه وعمره في الدعوة وفي العلم أكتر من 40 سنة في علم الحديث يعلم الناس وينشر العلم بين الناس، يطلع ويقول أيوة أنا غلطت في الحاجة الفلانية. مفيش كبر، في حاجة اسمها تواضع، وضع الشيء في موضعه. الشيخ أبو إسحاق الحويني الشيخ الأسيف، الشيخ المنكسر، عالم وفذ وما فيش منه اتنين، بس منكسر متواضع منكسر لله سبحانه وتعالى. لما تسمع اخر فيديو لي من الفيديوهات المشتهرة القصيرة وهو بيتكلم ويقول اخلع نياشينك،
وفي اكتر من امير المؤمنين في اعلى نشان من امير المؤمنين عمر بن الخطاب خلعها وهو يموت، قال لعبد الله بن عمر ضع خدي على التراب، ولما أراد أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيه عبد الله إذا إلى يوم المؤمنين لا تقول أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، أنا لست أمير المؤمنين، ضع خدي على التراب، خلع على جانب أمير المؤمنين،
لن ينفعوا عند الله أن يخال أمير المؤمنين أو الحاكم أو الملك أو جلالة الملك أو الرئيس ما له قيمة عند الله. اخلعنا يا شيلك، اخلعنا يا شيلك، لا تزن إلا عملك. إذا لقيت الله عز وجل فإياك أن تضطر بالمحدث والإمام والعلامة والكلام ده لا قيمة له عند الله يوم القيامة. اخلعنا يا شيلك، كفى بنفسك اليوم عليك حزينة، هذا دين، لا تغتر بهذه الأرقام. ولذلك أنا أتبرأ من خطري وأنا حي قبل أن يدركه وأنا ميت. لا تغتر بهذه، لابد أن تكون عالما، لابد أن تكون متقنا لهذا العلم الذي تتكلم فيه. اخلعنا يا شيلك.
رجل أسيف منكسر، مش فارق معاه كاميرا بتصور، مش فارق معاه حد في حتة تانية، تالتة رابعة خمسة ستة، حد في مكان تاني. بجد يعني احنا في غفلة عن الناس دي. طبعا احنا بنقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على ربه. الشيخ ابو اسحاق الشيخ العابد، مش بس الموضوع علم، في ناس علماء بس ما بيعملوش، لا الشيخ ابو اسحاق ما شاء الله صاحب علم وعمل، تلميذه بينقل عنه، ويعني مشهد من اروع المشاهد ان الشيخ المريض يعمل كده.
مره كنت معزوم عند الشيخ في رمضان عند على الفطار، وفجاه الشيخ ما نزلش يفطر. ده موقف يعني خاص جدا يعني. بعد مصلينا العشاء والكلام ده، طبعا الشيخ ساقه مبتوره وبيغسل كلوي والكلام ده، وكان صايم حتى في ايام الغسيل بيصوم، وده امر شاق جدا جدا جدا. فاكتشفت بعد كده ان في نفس اليوم يعني بعد الصلاه ان الاسعاف جات وبتاع، والشيخ ضغطه عالي وتعب جامد جدا بسبب الصيام والكلام ده، وابى ان هو يفطر. فده بصراحه موقف يدل على همه الشيخ العاليه. دلوقتي لو اي شاب حصل له حاجه بيفطر على طول يعني.
ختاما علشان الحلقة ما تطولش عن كده وتكون زهقت مني ولا حاجة، بجد أنا مبسوط جدا، وبحاول إن أنا يعني أركز على النقطة دي، إن أنا أتكلم عن ناس عايشة، ناس موجودة ما بيننا. فكرة بقى إن أنت بتحاول من بعيد كده تزيل الغبار عن قصة وسيرة ناس بين أظهرنا، ولكنهم من الأعلام بجد، من الناس المؤثرة بجد. الشيخ أبو اسحاق الحويني قصة جميلة، شخصية رائعة، أنا ياما تعلمت منه، وأنا اللي هو الشخص اللي مش متخصص أصلا، ومش بدعي أن أنا اللي هو طالب العلم، لا ده هو الشيخ نفسه ربنا يرضى عنه بيتكلم يقول لك يعني أنا طويل بعلم يعني اللي هو. على فكرة أنا بحس ده حقيقي جدا يعني، الرجل مش عارف اللي هو مش فزلكة يعني اللي هو يا ابني أنا طويل بعلمه، لا مش جو فزلكة، بس نقطة إن الشخص فعلا كل ما بيتعلم أكتر كل ما بيعرف إنه ما تعلمش وإنه ما يعرفش. فيعني كما تقول القاعدة، كلما عرفت أنني لا أعرف، فهو بيعرف أكتر، فكل ما يعرف إنه لا لسه في حاجات ما يعرفهاش، فيعرف ان هو على سعي 40 سنة لسه ما تعلمش حاجة ولسه طالب علم صغير جدا. ربنا يرضى عن شيخنا وأستاذنا ومولانا فضيلة الشيخ أبو اسحاق الحويني. أرجو ان انت لو ما تعرفوش وأول مرة تسمع عنه، اسمع منه، خش كده اتفرج على فيديوهات واسمع منه، وحاول تدور على حاجات بسيطة تفهمها يعني. لو انت مش حد متخصص أو مهتم بالعلم الشرعي قوي، شوف دروس وعظية مثلا زي حديث أم زرع مثلا، ده درس مدته أكتر من ساعتين بس ممتع جدا ومفيد جدا. طبعا أنا عارف أن أنا ما وفيتش بكل جوانب القصة، ما وفيتش بربع تمن نص حق الراجل ده، ولكن بجد اتعرضوا للأفاضل اللي موجودين في حياتنا ودوهم حقهم قبل ما تفقدوهم. بجد يعني أرجو أن الحلقة تكون مفيدة ومثرية وممتعة. وفي الختام ما تنسوش تكتبوا لنا آرائكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم تحت في الكومنتات، اشتركوا في قناة التليجرام. وبشرة صغيرة كده لسه يعني ما كملتش، يعني المفروض ان يعني الحلقة دي بإذن الله تعالى تكون موجودة على أبليكيشن جوجل بودكاستس وأبل بودكاست وبقية الأبليكيشنز بتاعة البودكاست. لسه المعلومة مش أكيدة علشان خاطر فيه شوية مشاكل تقنية كده، احنا غلابة لسه بنتعلم، فإن شاء الله تكون ظبطت الدنيا وقت نشر الحلقة دي. أراكم على خير والسلام عليكم.
وبالله أحلم أن هؤلاء الأربعة لو أن الله هداهم لكان أحب إليه. قال يا بني تعلم قبل أن تعترض، هذا كلام أبيكم عن البلاء وهو في العافية، يعني قالها بخفة وسهولة وكذا.
إياك أن تضطر بالمحدث والإمام والعلامة والكلام لا قيمة له عند الله يوم القيامة. اخلعنا يا جيلة، كفى بنفسك اليوم عليك حزينة. هذا دين.